الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر، وقد ذكر فيما سبق الإيمان بالقدر ضمن أركان الإيمان الستة في بداية الرسالة، وهنا ذكر شيئا من التفصيل فيه، كما أنه أيضا فصل في بعض المواضع، ذكر شيئا مما يتعلق بالقدر وكرره رحمه الله تعالى تنبيها على أهميته. وهذا المبحث مبحث مهم، مبحث القدر، لأن كثيرا ممن ضل بسبب عدم فقهه لهذا المبحث العظيم الذي هو نظام التوحيد. فذكر رحمه الله تعالى أن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة تؤمن بالقدر خيره وشره، وأدلة الإيمان بالقدر كثيرة في الكتاب والسنة. قال جل وعلا في كتاب الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال سبحانه: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال سبحانه: ذلك تقدير العزيز العليم، وإلى آخر ذلك من النصوص الواردة في الإيمان بالقدر. وهكذا في السنة في حديث جبريل في صحيح الإمام مسلم، يا عبد الله بن عمر، حديث عمر: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. في حديث أبي هريرة وفي عبد الله بن عمر كذلك في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى الهمة والنشاط بقدر، أي بقدر الله جل وعلا. في حديث عبد الله بن عمر: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. في لفظ: قدر الله مقادير الخلائق. والأدلة كثيرة في هذا، قد تقدم معنا في شرح جمعة الاعتقاد وغيرها عند الكلام في القدر ذكر الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر، وأن واحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان بها إلا بالإيمان بالقدر. تقدم معنا شيء مما يتعلق بالفرق بين القضاء والقدر، فمن أهل العلم من يقول القضاء والقدر بمعنى واحد، ومن أهل العلم من يقول القضاء هو إذا وقع، القدر إذا وقع، القدر إذا وقع سمي قضاء، ومنهم من قال العكس، القدر إذا وقع، القدر هو القضاء إذا وقع. واستدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. في لفظ: ولكن قل قدر الله، وما شاء فعل، يعني هذا الذي حدث قضاه جل وعلا، فإذا وقع قل قدر الله وما شاء فعل. وفي حديث ثوبان في مسلم قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال جل وعلا: وإني يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فهذا يدل على أن القضاء هو الذي قبل الوقوع، فهذا دليل من يقول القضاء هو الذي هو القدر الذي لم يقع بعد، ومن قال القدر القضاء إذا وقع هو القدر. طيب، وتقدم معنا أن القضاء والقدر لفظان، القدر والقضاء والقدر، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، كالإسلام والإيمان. وياتي القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء. طيب ذكر هنا رحمه الله تعالى الشارح الراس في تعليقه على هذا، اولا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالايمان بالقدر وانه احد اركان الايمان السته التي يدور عليها فلك الايمان، فلا بد من الايمان به. طيب وشيخ الاسلام تعالى ذكر الايمان بالقدر على درجتين، الايمان بالقدر على درجتين، وهاتان الدرجتان كل درجة تتضمن شيئين. ذكر الدرجة الأولى وهي الإيمان بعلم الله جل وعلا، وهذه المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة العلم. فمراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، يجمعها قولك كتابة مولانا مشيئته. نعم، علم أولا، علم كتابة مولانا مشيئته، ثم خلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القدر. فالإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة ضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي، أي أنه جل وعلا موصوف بالعلم أزلا وأبدا، علم كل شيء، علم ما سيعمله العباد قبل أن يخلقهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق، وعلم آجالهم. والأمر الثاني كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، يعني جل وعلا كتب ما علم من العباد أن يعملوه، وكل ما يحدث مكتوب، قد علمه جل وعلا قبل أن يقع وأيضا كتبه في اللوح المحفوظ، كما دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة. وأدلت مرتبة العلم كثيرة، قال جل وعلا عالم الغيب والشهادة، قال سبحانه وتعالى ذلك تقدير العزيز العليم، قال جل وعلا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال جل وعلا في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأدلة مرتبة العلم كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سئل النبي عليه السلام عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، كما في البخاري عن ابن عباس. فعلم الله جل وعلا سابق بما سيعمل العباد، هو الذي خلقهم وليعلم ما سيعملون وكتب ما سيعملون في اللوح المحفوظ. ومرتبة الكتاب أدلتها كذلك كتاب السنة، قال جل وعلا والطور وكتاب مسطور في رق منشور، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. وهكذا قال جل وعلا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والآيات كثيرة في هذا. وهكذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، أي في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق سموات الأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وهكذا في حديث عبادة بن صامت حين خلق القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب القلم كل ما سيحدث في ملكوت الله عز وجل في اللوح المحفوظ، أمره جل وعلا بذلك حين خلقه. وهكذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث دل على الكتابة في اللوح المحفوظ. والكتابة أنواع: كتابة القلم للمقادير، ومن أنواع الكتابة الكتابة السنوية، وهو ما يستنسخ من اللوح المحفوظ تكتبه الملائكة. وهناك الكتابة العمرية، كتابة العمرية حين يكون الإنسان في بطن أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين يكتب أجله ويكتب أشقي أم سعيد، نعم، كما جاء عبد الله بن مسعود، فيرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة عمرية قد أشار إليها القرآن في قوله جل وعلا: هو الذي أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه الآية فيها إشارة الكتاب العمرية حين يكون الإنسان في بطن أمه، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والكتابة اليومية كذلك التي تكتب، دل عليها قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. قد جاء في تفاسير بعض السلف الكتابة اليومية، ما يكتب للإنسان فيه. طيب، وهذا قد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته، وهكذا الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. طيب، وذكر الشيخ الهراس رحمه الله تعالى حديث عبادة بن صامت في خلق القلم، وبين أول هنا بالنصب على الظرفية، أول ما خلق الله القلم. وروي شار إلى تضعيف ذلك لأنه قال روي بالرفع: أول ما خلق الله القلم، يعني خبر لأول. ورجح هنا ما رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والجمهور، وهو أن العرش خلق قبل القلم، والأولية هنا ليست أولية مطلقة، وإنما أولية هنا حينية زمانية، يعني أول ما خلق، حين خلق أمره بالكتاب. ومنها العلم أن يقول أولية هنا يعني باعتبار الأقلام، ومنهم من يقول باعتبار العالم المشاهد، فالأولية هنا إنما هي أولية مقيدة بحين خلق الله جل وعلا للقلم، يعني حين خلقه أمره، وذلك تقرأ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. وهنا شالها الراس رحمه تعالى قال وأول، أو قال هنا شالها الراس قال أن أول، شيخ الإسلام ما ذكر أن أول، نعم، لعله وهم من الشارح رحمه الله، وإنما أول ما خلق. ولذلك نبه هنا إسماعيل الأنصاري على هذا، قال ليس في نص الواسطية ذكر لفظ أن أول، قال رواية هذا الحديث ذكرها، ثم إن قول المؤلف وأول هنا بالنصب على الظرفية، واضح أول ليس فيه أن، أول ما خلق الله القلم. طيب، ذكر رحمه الله تعالى الخلاف بين العلم في في أيهما خلق أول، القلم أم العرش؟ والراجح العرش. ودل على هذا حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهما في الصحيح صحيح البخاري وغيره، حين جاء وفد اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن أول الأمر، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقال ثم كتب مقادير الخلائق، ثم قال عليه الصلاة والسلام وكان عرشه على الماء. فالحديث دل على أن كتابة المقادير كانت بعد خلق العرش، كتابة المقادير. حديث عمران بن حسين يدل على أن كتابة المقادير، كتابة القلم للمقادير لمقادير الخلائق كانت بعد خلق العرش. وذلك ابن القيم ذكر هنا الخلاف في النونية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. قالوا الحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة، أو لأنه وقت الكتابة، يعني وقت السلام في الله جزاك الله خير، لأنه وقت الكتابة يعني وقت كتابة القلم كان ذا أركاني، يعني كان موجودا وله أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده، يعني تعقبت إيجاد خلق القلم، فالقلم خلق فأمر بالكتابة، فعل التعقيب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فعل التعقيب فجرى، نعم فجرى القلم، يعني أمر بالكتابة فكتب. وإذا قال تعقبت إيجاده، الكتابة كتابة القلم تعقبت إيجاد خلق القلم لما برأه الله. طيب وإذا قال من غير فصل زماني، ما في فصل، التعقيب مباشرة، خلق الله القلم فأمره أن يكتب فكتب، لما برأه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، لما خلقه الله لما خلق القلم قال اكتب كذا، أي أمره بالكتاب، فغدا بأمر الله ذا جريان، يعني جرى القلم بما هو، جرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وما يحدث في ملكوت الله جل وعلا هو مطابق لتلك الكتابة، لا يخرج شيء عنها، لا يمكن يقع في ملك الله جل وعلا شيء لم يكتب أبدا، كل ما سيحدث فهو مكتوب، ولا يمكن يحدث شيء لم يكتب أبدا، فما وقع فقد كتب، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يمكن أن يحدث شيء لم يكتب، لم يكتب، لا يمكن أن يحدث شيء لم يكتب، ولا يمكن أن يقع شيء نعم لم يكتب، فكل ما وقع فهو مكتوب، قد كتب في اللوح المحفوظ. طيب وذكر رحمه الله تعالى شارح الهراس رحمه الله تعالى حديث ابن عباس ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، حديث الترمذي، ابن عباس الترمذي احفظ الله يحفظك، جاء في بعض الزيادات واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه الوصية أوصى بها الصحابة لما وجد بعض من وجد في نفسه شيئا في القدر، أوصى عبادة ابنه بهذا، أوصى عبادة وغيره، قد ذكر ذلك الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في القدر، وصية الصحابة كعبادة وغيره بهذه الوصية، وهو أن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. نعم. وذكر أيضا الشاعر الهراء سبحانه وتعالى هذا التقدير الذي يقع تابع لعلم الله، وهو على إجمال وتفصيل، علم مجمل وتقدير مجمل وتقدير مفصل. تقدير المجمل كتابة، كتابة القلم، وهناك كتابة تفصيلية ككتابة المقادير والإنسان في بطن أمه، هذه كتابة تفصيلية تخص شخص بعينه تفصيل، وهكذا التفاصيل ما لفلان وما لفلان وما لفلان فيما يكتب في السنة، من سيحج ومن سيولد له إلى آخر ذلك من التفاصيل، فكتابة مجملة وكتابة تفصيلية، وكله يجب الإيمان به، ما كتب مجملا وما كتب مفصلا كما دلت على ذلك الأدلة في الكتاب والسنة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكذلك مثل الرزق والأجل، كل ذلك من التفصيل، من التفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ، وهو التقدير الخاص. وبين رحمه الله تعالى من أنكر هذه الدرجة الأولى من القدر، وهي الإيمان بعلم الله الأزلي وكتابة ذلك العلم في اللوح المحفوظ، وهم القدرية اللي ظهروا في أواخر عهد الصحابة، قد ذكرهم الإمام مسلم رحمه الله في أول حديث في صحيح خروج القدرية الذين خرجوا وقالوا إن الأمر أنف لم يسبق فيه لله علم، يعني أمر مستحدث لم يكن علم الله جل وعلا به سابق، وإنما الله جل وعلا يعلم الأشياء بعد وقوعها. فرحل تابعيان إلى المدينة للقاء ببعض الصحابة، فوفق لهم عبد الله بن عمر وذكروا لهما حدث في البصرة، ومن خرج يقول هذا، تبرأ منهم ابن عمر وكفرهم، تبرأ منهم وكفروا، وهذه انقرضت الطائفة كما ذكر جماعة من العلم كالنووي وغيره، انقرضت هذه، يعني لا يوجد لها وجود، انقرضت. لكن خلفهم المعتزلة الذين أثبتوا علم الله جل وعلا السابق للأشياء قبل وقوعها، وأنه قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، لكن ظلوا في مرتبة المشيئة والخلق، فجعل الله خالق الخير، فجعل الله جل وعلا يخلق الخير ولا يخلق الشر، وجعل العبد يخلق فعل نفسه، وهكذا جعلوا مشيئة العبد مستقلة غير تابعة لمشيئة الله، فعطلوا الله عن عموم مشيئته، وعطلوا الله عن عموم خلقه، فاستثنوا من عموم خلقه جل وعلا أفعال العباد وليست مخلوقة لله، فرارا من القول بالجبر، واستثنوا من عموم مشيئته جل وعلا مشيئة العبد، وكذلك فرارا من القول بالجبر. طيب، ثم ذكر الدرجة الثانية من القدر الشيخ الإسلام تيمية، وهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات، من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالق سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. طيب، هذه الدرجة الثانية من القدر تتعلق به وتضمن شيئين: الإيمان بالمشيئة والخلق، وهي المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب القدر. وأدلة مرتبة المشيئة كثيرة في الكتاب والسنة، قال جل وعلا: من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال جل وعلا في كتاب الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال جل وعلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، على لسان يوسف عليه السلام. والأدلة كثيرة، الآيات في القرآن في إثبات المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله. وهي كذلك النصوص في الإرادة، النصوص التي فيها ذكر الإرادة الكونية فهي نصوص لمرتبة المشيئة. ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا بمعنى المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا بد أن يقع. إرادة الكونية وهي المشيئة. طيب، وهكذا الحديث في السنة في مرتبة المشيئة كثيرة، منها ما جاء في مسلم عن عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. لما قال وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وهكذا في الإمام مسلم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الوادي وما استيقظوا إلا على حر الشمس، قال عليه السلام: إن الله جل وعلا لما شاء أن ينيمكم أنامكم، ولما شاء أن يبعثكم بعثكم. وفي الصحيحين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على علي وفاطمة وجدهما نائمان، وجدهما نائمين، وجدهما نائمين فأيقظهما، فقال علي: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب فخذه وهو مولل، ثم قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أقره على إثبات المشيئة وأن أنفسهما بيد الله عز وجل، إن شاء يبعثهم بعثهما، وإلى آخر ذلك من الأدلة الدالة على المشيئة. طيب، ومع الإيمان بها الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وللشافعي رحمه تعالى أبيات عظيمة في هذا، وهي أجمل ما قيل في القدر، كما قال بعض أهل العلم: ما شئت كان ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا أعنت، على ذا مننت وهذا أعنت، وهذا خذلت وذا لم تعن، خلقت العباد على ما طيب وهذا عنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالأمر بمشيئة الله جل وعلا. انتهى الوقت أظن، صح؟ طيب، نقف هنا عند مرتبة الكلام، عند مرتبة المشيئة، وإن شاء الله الدرس القادم نذكر مرتبة الخلق وما بقي من كلام الشاعر. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.